احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفق الله الجميع لطاعته وجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شاردة ولا واردة فيها من الخير إلا وبينها ووضحها وحثنا عليها، وما من شاردة ولا واردة في أمر الشر وأمور الشر إلا وبينها ثم حذرنا منه منها صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم حديث جميل من الاحاديث الصحيحة، وكل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من الجمال وفيها من البلاغة وفيها من الحكمة وفيها من التشريع وفيها من الخير وفيها من النجاة وفيها من راحة النفس وفيها من نور القلب وفيها من اليقين وفيها من يعني كل خلق حسن يتمناه الانسان صاحب العقل المستنير، الا وجدنا هذا كله واكثر طبعا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يروي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول: اربع اذا كنا فيك، اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني اذا كان عندك اربع صفات، اذا كان لديك اربع صفات يعني موجودة هذه الاربعة، لا يهمك ابدا شيء قد ضاع عليك من الدنيا، مال، منصب، جاه، زواج من 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 من, من مثلا تريد لابنك ان يتزوج بنت فلان، او لابنتك ان تقترن بابن فلان في زواج، او مهنة معينة او عمل معين. طالما فيك هذه الاربعة فما فاتك شيء من الدنيا، فقد حصلت خير الدنيا والاخرة. ما هذه الاربعة؟ اربعة اذا كنا فيك فلا يعني عليك مما فاتك من الدنيا: حفظ امانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. اربعة، واي اربعة؟ يعني حقيقة الامر اول شيء عشان لكي لا يعني الوقت يعني نضيعه، اول شيء حفظ الامانة. الناس تظن ان الامانة ان اعطيك $1,000 او $1,000 او 100 جنيه، اقول لك يا فلان احفظ هذه عندك ثم تردها الي، هذا نوع من الامانة، ودي يمكن اقل انواع الامانات. ومن علامات الساعة ان تصير الامانة مغنما، يعني تحمل امانة عند انسان فاعتبرها مغنم يضعها في جيبه او في حسابه وضعت عليك بهذا. هذه من علامات الساعة، ان اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. هل الامانة في قضية المبلغ؟ لا، يعني ضياع او تضييع مبلغا معين او امانة معينة اضعها عندك هذا نوع خطير من خيانة الامانة. لكن الامانة بمعناها الواسع، الله عز وجل عرض الامانة على السماوات والارض والجبال: انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليست الامانة هنا هي مجرد ان السماوات والارض ان حفظت عليهم ان تحفظوا اموالا معينة، لا، الامانة ان يعبدوا الله حق العبادة بالاوامر والنواهي. فاذا بالسماوات والارض والجبال اشفقن من الامانة وابين حملها، وقالت كلهن السماوات والارض والجبال: نحن نعبدك يا رب طواعية لا كراهية او لا كراهة وبدون اوامر، يعني لا تكلفنا باوامر، ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قال لهما: لا وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. المتمرد الوحيد في الكون هو صاحب العقل الانسان، للاسف المتمرد على الله وعلى اوامر الله والمتجني والمتعدي حدود الله عز وجل والمضيع لامانة الله هو ابن ادم المكلف، يعني الثقلان الانس والجن وهم العقلاء العاقلان الوحيدان في هذا العالم هم المتأبيان على الله عز وجل، متأبي ومتألي ومتمرد سبحان الله العظيم. لكن الامانه لما عرضها رب العباد عز وجل على السماوات والارض والجبال ابينا كنا نعبد ربنا هكذا. ما هي الامانه؟ تعال الاول الى جزء العبادات. العبادات عباره عن امانه، فاسباغ الوضوء امانه، والخشوع في الصلاه امانه. وقال صلى الله عليه وسلم يعني ان اسوا السرقات من يسرق في صلاته. ما معنى السرقه في الصلاه؟ الا اتم لا الركوع ولا السجود، الله اكبر سمع الله لمن حمده، الله اكبر الله اكبر السلام عليكم، انتهت الصلاه في ثواني معدوده. هذا لص يسرق من صلاته او يسرق صلاته. للاسف هذا نوع من اللصوصيه وعدم حفظ الامانه. سبحان الله. غض البصر امانه، لان اعراض الناس في الطريق يعني اضطرت المراه ان تخرج في هذه الايام سواء لعمل او لغير عمل، فهي صحيح يجب ان تتقي الله فيما تلبس وفيما ترتدي من امر الله، لكن على معشر الرجال ان يغضوا ابصارهم، لأن المحارم امانه ويجب ان تحفظ. واذا كانت لك عينان فللناس اعين، فحاذر. يعني 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 عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. اذا قضيت ان اغض بصري عن الاخرين كي يغض الاخرون بصري عن محارم. والانسان المسلم بطبيعته العرض عنده غالي، فاذا غض البصر امانه. ايضا عدم التجسس على الناس، لان من تضييع الامانه ان اتجسس واتلصص على الناس واعرف اخبارهم. ايضا من باب ان لا امانه عندك حب الفضول، ان تسال الناس عن صغير الامر وكبيره، اين انت؟ اين كنت؟ ما هو راتبك؟ ماذا تاخذ؟ كم عندك من كذا؟ من اين اشتريت هذه؟ من اين جئت بهذه؟ هل هذه هديه؟ وضع دس انفك في حياه الناس، هذا انت انسان انت مضيع للامانه، ما عندك حفظ امانه. ثم من اكبر الامانات ان اعطيك سرا، والسر يدك بسر، قل يا فلان حدث كذا كذا، اكتشف ان كل البلد او كل المدينه كل الدوله علمت بهذا، مع اننا احدثك في مكان مغلق. فالمجالس بالامانه، هكذا صلى الله عليه وسلم وضح لنا يعني ايه المجالس بالامانه. يعني اذا جلسنا مجلسا خرجنا منه لا داعي ان ننشر ما كان في المجلس الا اذا كان درس علم. طبعا دروس العلم تنشر، والله سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعنا الشيخ فلان يقول كذا، سمعت شريطا يقول كذا، قرات في الكتاب كذا، هذه تنشر. اما مساله ان تنشر اسرار الناس، يعني سبحان الله العظيم، يعني راينا ان الصحابه كان الواحد بالنسبه لسر اخيه كالقبر، اذا اسر اليه بشيء. نفس القضيه في البيوت. اكبر الخيانات عند الله ان الرجل يحدث زوجته بينه وبينها في موضوع، فقال صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الخيانات ان يسر الرجل الى زوجته بحديث فتصبح لتحدث به جيرانها. ونفس القضية، او ان تسر الزوجة الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. هذا مبدا يعني. وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما، اي اخرجتا اسرار البيوت خارج البيت. فاخراج اسرار البيوت خارج البيت هذا والعياذ بالله رب العالمين باب ايه؟ باب تضييع الامان. ونحن يجب ايضا الا نلس انوفنا، واقول هذا لاهل الزوجة واهل الزوج كلاهما. اهل الزوجة يسألون الزوجة عن صغير الامر، واين ذهب زوجك؟ ومن اين اشترى هذا الامر؟ ولماذا لا يعمل كغيره في كذا وكذا؟ ولماذا دخله اقل من دخل فلان الذي معه اقل شهاداته واجازات العلمية اكثر منه؟ ويسألون عن ماذا طبختم اليوم؟ ما لا حول ولا قوة الا بالله. هذه ادخال انفك في حياة الناس، هذا من باب يعني سوء الادب وليس من الاسلام في شيء. ايضا اهل الزوج لا يجب ان يسألوا الزوج، يا بني لماذا تأخرت هكذا في الخلفة وفي الانجاب؟ زوجتك فيها عيب؟ لا تزوج علي. يا اهل الله اتركوا عباد الله يعبدون الله ويعيشون في ارض الله وفق المعايير التي يعني اتركوا الناس، يعني لا تتجسسوا على اسرار الناس ولا على اخبار الناس، ولا تقتنعوا الاسرار من الناس من طريقة الاسئلة، وتضطر الناس للكذب عليكم. ما الذي استفيد انا عندما اذهب اليك واقول بكم اشتريت هذا الغرض او هذه الطاولة او هذه المائدة مثلا؟ لا يقال مائدة الا اذا كانت عليها طعام يعني، او يعني هذه المنضدة او سبحان الله، من اين اشتريتها وبكم؟ وهل خصم لك؟ يعني السؤال ما الذي يعود عليك ان تعرف انها بمئة او بألف؟ ما الذي يعود عليك؟ واذا طاوعت نفسك في الاسئلة، الانسان فضولي بطبعه، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قصة عجيبة في التاريخ، واحد من التابعين، المصيبة ان كلكم تحفظون هذا الكلام، لكن من باب ان نؤكد كيف كان السلف وكيف اصبح الخلف. اراد ان يطلق زوجته، سألوه لما تريد طلاقها؟ قال المسلم لا يخرج اسرار بيتي خارجه، ده مسألة انا بيني وبين زوجتي، اتفقنا على الانفصال وخلاص انتهى الموضوع. طلقت وانقضت عدتها وتزوجت رجلا اخر، قالوا له ها قد طلقت منك وتزوجت باخر، لما طلقتها؟ قال لا يجوز لي ان اتكلم عن زوجة غيري. انظروا الى هذا الخلق، اين هذا الزوج الان؟ ده سبحان الله، ده الناس لو مش انفصلت ولا طلقت، لا ده مجرد بس ان يحدث خلاف بين الزوج والزوجة في غرفة داخلية مغلقة عليهم لما رآهما احد الا الله، يعني الصحافة والاعلام والدولة والناس والاقارب وكل يضع انفه وفلانة طلقت وفلانة. يعني نحن يجب ان نحافظ على اسرار بيوتنا، ما يحدث في المجتمع من خلل هو بادخال انوفنا في حياة الناس وعدم حفظنا للاسرار. فحفظ الامانة يقتضي ان يحافظ الانسان على اسرار بيته، حفظ الامانة ان يأتي وقت الزكاة فازكي عن مالي، لان دي امانة، امانة الفقير عندي، الفقير انا اعطاني ربنا سبحانه الله عز وجل، الله ارزقني ب40، في هذه ال40 جزء لاخر فقير، كل 40 جزء علي جزء 2.5%، 2.5% يعني كل ما يكون معي 40 دينار 40 درهم 40 جنيه، كل 1000 علي 25 2.5%، هذه حق الفقير. عندما يحول الحول يجب ان اوصل الامانة الى اهلها، واذا قصرت في مال الزكاة علاوة على ارتكابي او تقصيري في اخراج زكاة المال التي هي حق والتي هي ركن من الاركان التي هي فرض من الفرائض، ضيعت امانة كانت لدي، كأن الله يقول لي يا عبد الله هذه الالف لك، ولكن اخاك الفقير له في هذه الالف 25، يجب ان توصلها انت اليه وتشعره بالعزة والكرامة، ولا تشعر نفسك انت بانك صاحب فضل عليه، لان هذا هو حق الفقير عندك، حق اخيك المسلم عندك. وربنا جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتهمة غني. من ضمن الامانة امانة الكرسي، امانة الادارة، انا رجل مدير في مؤسسة، انا رجل رئيس لمصلحة، انا رجل وزير في وزارة، انا رجل مسؤول عن مجموعة من الموظفين، يجب ان احافظ على الامانة، لا اجعل احدا يغتر عندي احد. عمر بن عبد العزيز اول ما تولى جلس على الكرسي الامارة، جمع الناس وقال ايها الناس لا يدخل علي احد فيمدحني فانا اعلم بنفسي، ففي ده واحد يدخل يقول فيها قصيدة دي ملغاة تماما، انا لا تذكرون، هذا هو الامر الاول، واياك ان يغتاب عندي احدا لن اسمع. الامر الثالث سبحان الله، انظروا الى هؤلاء العقلاء، اول شيء لا يمتدحني، ثاني شيء لا يغتاب عندي احدا. الامر الثالث قال رضي الله عنه ويوصل الي حاجة من لا يستطيع ان يوصل امانته لديه، بس ده كده ايه الامانة، كما دخل عليه الا اهل العلم، لان كل يدخل عند اهل المؤمنين اما ان يمتدحه او يغتاب احد عنده او يقول في كده. فلذلك مسؤولية الادارة، قال العلماء والحكماء لا تكن رأسا فان الرأس كثير الصداع، يعني الصداع لا يأتيك في قدمك ولا يأتيك في الصداع اين؟ في رأسك. ولكن رأس يعني ايه؟ يعني مدير المؤسسة، مدير المؤسسة اذا جاءت اليه اصبحت مسؤولية، وطالما اصبحت مسؤولية لابد ان يحفظ هذه الامانة. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم ما احسنوا جوار نعم الله الا وزالت عنهم وما عادت اليهم مرة اخرى، او في الرواية وقلما عادت اليهم مرة اخرى. يعني انا لما اجلس على كرسي ولا اتقي الله ولا افك به كرب ولا استخدم جاهي في توقيع امور تفتح بيوت للناس وتعمل خير للناس وتعمل اسراء لحركة الحياة وتعيد للمظلوم حقه، كما قال عمر لما خطر خطبة توليته اول ما تولى قال الضعيف عندك الضعيف منكم عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. اعينوني واطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. هذا من باب الامانه، هذه من باب الامانه. قال له الرجل وهو ات من القادسيه، راى رجلا وصل الى المدينه في منتصف الليل يبشر عمر بنصر المسلمين في القادسيه، فلما وجد الوقت في منتصف الليل فلا ازعج امير المؤمنين، اذهب الى الروضه الشريفه اصلي ركعات حتى الفجر. قال فدخلت قبل الفجر بساعات فرايت رجلا ساجدا في قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي يقول: يا رب، عائذ ببابك، لائذ بجنابك، لا تطردني من رحابك، ويبكي. قال: قلت عندما تنتهي صلاته ابشره باحاديث الرحمه. فلما سلم واقتربت في العتمة الليل ما فيش اضاءة وجدته امير المؤمنين عمر. قلت: يا امير المؤمنين، ظننتك نائما فما اردت ان ازعجك لابشرك بانتصار المسلمين في القادسية. فسجد لله شاكرا ثم قال: يا اخ الاسلام، انا ان نمت النهار كله اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي. اذا هو انسان يحافظ على امانتين، امانة الاسلام التي عنده كفرد، وأمانة الرعية التي هو رأس لها. إذن هذه أمانة، فيجب على كل مسؤول صغير وكبير أن يتقي الله وأن يحفظ الأمانة، لأن ربنا سوف يسألنا عن الأمانة، سوف يسألنا عن الأمانة. الأمانة أيضا في تقسيم التركة بما يرضي الله، فلا أخذ شيئا لا يحق لي. من اقتطع من حق أخيه شبرا اقتطع الله له والعياذ من سبع أراضين في جهنم يوم القيامة، ولا تردن المخيط والمخيط. وتتمثل الأمانة يوم القيامة في قعر جهنم، فيمر صاحب الأمانة التي ضيعها على الصراط فيقال له: ائت بالأمانة، فيأتي في قعر جهنم. فلما يهبط والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة، يسقط في قعر جهنم لأنه ضيع الأمانة، فضيع يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. إذن أول صفة من الصفات الأربع التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك، يعني عندك أربع صفات، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. طالما انت رجل تحفظ الامانة وتحافظ على الامانة في العبادات وفي المعاملات، وتحفظ امانات الناس من اموال واسرار واعراض، المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاذا اذا امنك الناس وسلم الناس منك فهنيئا لك. اذا هذه الايه، هذه الامانة. فنحن نتحدث عن هذه الأربعة العظيمة التي ذكرها أشرف وأفضل إنسان وطأت أقدامه الظهر البسيطة صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان العظيم الذي رباه ربه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، وهو يقول لنا عن هذه الأربعة إذا كنا فيك فما يعني فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أول شيء حفظ الأمانة، ثم صدق حديث. الصدق، الناس في هذا الزمن كثر الكذب بينهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان من ضمن علامات الساعة الصغرى ان يفشو الكذب ويقال، حتى يقال يعني ان في بني فلان رجل امين، يعني رجل صادق، يعني كأن القبيلة كلها والعائلات كلها صارت والعياذ بالله ترتكب امورا خطيرة وفيهم رجل امين واحد او صادق واحد، هذه القضية خطيرة من منتهى الخطورة. صدق الحديث، يعني صدق الحديث، هذا يعني صدق الكلام فقط. اولا الحجاج ابن يوسف جلس يخطب حتى كادت ان تدخل الصلاة التي تليها، يخطب خطب الجمعة فاطالب الناس، والناس في خوف شديد ان يوقف الحجاج في الخطبة. فاذا برجل اعرابي يقول له: يا حجاج، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، قد كادت ان تفوتنا الصلاة. يعني فيه الوقت ما لن ينتظرنا، والله عز وجل لن يعذرك فيما تصنع. فقال: اسجنوا. سجنوا. فجاء اقارب الرجل وعائلته، قالوا: ايها الامير، هذا رجل مجنون. قل، يعني سبحان الله، للامير انك مجنون. قال: ااكذب واصف شيئا في نفسي لم يبتليني رب العباد وقد عفاني؟ الله قد عفاني، فلماذا الكذب؟ مع انه كان يجوز ان لو يعني استصدر اي فتية من الفتاوى الذين يعني لا يعرفون الا الحلال والحلال يقولون له يعني ما فيش مشكله انت تخرج من السجن او المعتقل. لا، لكن هذا الرجل بصدقه قال لا، عافاني الله عز وجل وانا امرض نفسي بالجنون. لا والله، قال اصدقه صراحه. سجنته صراحته سبحان الله، يعني نصيحته، واطلقه صدقه. انسان صادق ورع مخلص. فلما جئ في ساعة الجد سبحان الله، ما هو الصدق؟ العلماء عملوا الصدق في الامور الستة، وانا اريد يعني ورقة وقلم واكتبوا خد في هذه الستة كي نكون من الصادقين. لان علماؤنا قالوا لنا لو صور الصدق، لو الصدق للصورة لكان اسدا، ولو صور الكذب لكان ثعلبا، لان الثعلب ايه؟ مكار، يلف ويدور وياتيك من هنا. والكذب ايضا سبحان الله، والكاذب كاللص، الكاذب كاللص الكذاب. لماذا؟ اللص يسرق نقودي والكذاب يسرق عقلي، يعني يضحك علي يقول لا اليوم شديد البروده، اخرج رجل شديد الحراره، اليوم الاسعار كذا، فيسرق عقلي يضحك علي وهو غير امين فيما يقول سبحان الله. وان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. حتى قال يعني على قضية ان تلعب الطفل وتقول له خذ هذه لو ان ليس في يدك شيء، هذه كذبة عند الله عز وجل. اذا لابد من الصدق، لابد من الصدق. فالصادق سبحان الله الصدوق لهم. الصدق له ستة احوال او ست علامات. اول شيء الصدق في القول، اذا قلت فاعدل، والعدل والصدق لابد ان تكون صادق القول، انه كان صادق الوعد، صادق في كل شيء، في صغير الامر وكبير سبحان الله. ولذلك من المواقف الطريفة لأبي حنيفة مع ابي جعفر المنصور، قال له يا ابا حنيفة وليتك القضاء، قال انا لم اقبل. قالوا كيف ترد امر امير المؤمنين؟ قال انا لا احسن القضاء. قال امير مني يا ابا حنيفة تكذب وانت فقيه المسلمين، معقول انت لا تحسن القضاء؟ قال ان كنت كاذبا فكيف تولي قاضيا للقضاة كاذبا، وان كنت صادقا صدقني. فاقسم ابو جعفر عليه، حلف عليه يعني، يحلف عليه وابو حنيفة يحلف انه لا يحسن، هو يحلف. فقالوا يا ابا حنيفة امير مني يحلف وانت تحلف امامه؟ قال امير المؤمنين قادر على تكفير يمينه وانا غير قادر، والله يحلف هو عشر ايمان يخرج كفارة من الف الفان ثلاثة، لكن انا رجل من اين اتي؟ فتخلص ابو حنيفة بصدقه سبحان الله. لكن لابد ان يكون الانسان صادقا في القول، ثم صادقا في النية والارادة، يعني تصدق النية، يعني انا ذاهب لزيارة مريض اجدد النية، هذا المريض ان كان له صلة بالعمل عندي، مثلا انا لي عنده مصلحة معينة او هو احد المسؤولين الكبار، واذا زرته يعني ربما يأمر مدير مكتبه ان يوقع لي الطلب الفلاني، هنا ليست النية صادقة لله. لابد ان تكون النية والارادة فيهما صدق، صدق النية ليس صدق القول فقط. اصدق في النية، لماذا انا ذاهب؟ انا ذاهب لأسير في جنازة فلان وأنتظر حتى يدفن، لماذا؟ لأن هذا حقه كمسلم. ولكن إذا ذهبت لأن أخاه من أحد المسؤولين أو أحد المهمين أو مدير في العمل أو له يعني قرار أو له مصلحة عنده معينة، إذا رآني في الجنازة يعني رق قلبه وقضى لي أمري، هذه إذا النية ليست لله، فلا بد أن تكون النية لرب العباد عز وجل. صدق النية والإرادة من الأول أصحح النية. انا لماذا ذاهب؟ انا ذاهب المسجد جميل يحضر درس العلم، ولكن اعلم ان في درس العلم فلان سوف يحضر، فربما دي امر معين ابن عمي يقول تجارة وزيارة او زيارة وتجارة، لا ما ينفع زيارة وتجارة، خلي شيء واحد، انت تاجر مع الله فقط. اذا تصحيح النية والارادة هذا هو النوع الثاني في الصدق. ثم صدق العزم، عندك عزيمة صادقة لإنهاء أهل الأمر، عزيمة صادقة لهذا الأمر، فصدقك في هذه العزيمة يجب أن يكون واضحا، يعني أنا عزما أكيدا على أن مثلا هأخرج كل شهر من راتبي شيء يسمى قسط الآخرة مثلا، ما عندك قسط للبيت وقسط للكهرباء وقسط مثلا لمصروفات الاولاد وللمدارس وللجامعات وللسيارة. طيب يا سيدي وجنبها قسط ولو بسيط ولو 5 دراهم قليل ما دام وان قل خير الاعمال ادومها. فانت سبحان الله يعني وان كان قليلا بس مو ايه متواصلا. فانا اصدق اقول ايه وان شاء الله رب العالمين انا كل ما اخذ راتبي هتلاقي انا هو ايه 2000 مثلا اقول ايه انا ان شاء الله كل 100 من هذه 2000 شهريا ان شاء الله لليتيم الفلاني او للفقير الفلاني او للبيت الفلاني. يبقى اذا ايه يبقى اذا انا صادق في ايه في العزيمه يكون عندي عزيمه ثم في الوفاء بالعزم. يعني بقى مش ابقى صادق العزم وخلاص لا صادق لان ممكن ايه ممكن اجي اول شهر وانا منفعل كده وانا اخرج المال. طيب بعد شويه اتقل الفطور افطر واتوانى وبعدين اتكاسل وبعدين سبحان الله لا انا اكون صادق العزيمه اقول ايه انا ان شاء الله كل جمعه من كل اول كل شهر لازم اعمل صله ارحام عن طريق الهاتف عن طريق الزياره عن طريق عيادة المريض عن طريق التهنئة عن طريق اتواصل مع عائلتي عائلة ابويا وعائلة امي. اذا انا اكون صادق العزيمة في 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 في, في, في الوفاء بها في الوفاء بما عزمت الوفاء بالعزم صدق الوفاء في العزم نفسه. يعني مش عزم مش نية كده نظرية لا نية وارادة تتحول الى عزم والعزم يتحول الى الوفاء به. وهذا النوع الايه الرابع أرجو أن تكونوا تكتبوا خلفي صدق القول صدق في القول صدق في النية والإرادة صدق في العزم صدق في الوفاء في العزم ثم الصدق الأساسي صدق في تحقيق أمور الدين كلها. أكون صادق في الصلاة الخمس الزكاة الصوم صلة الرحم عدم الغيبة عدم النميمة عدم وجود الحسد الحقد الأمراض الاجتماعية المنتشرة بيننا عدم غض البصر اتقاء الله عز وجل. اذا كان واحد يعني يستلب هذه الايام الطيبة واحنا داخلين على ايام سبحان الله طيبة ببقية رجب وان شاء الله شعبان وربنا يسأله ان يبلغنا رمضان هذه الايام المدخن يتبقى يقول ايه لا 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 ادخل على رمضان وانا ادخن نكون بهذه الايام للتوبة من هذا الامر. ادخل على رمضان وانا لا اصلي الفجر في المسجد لا استغفر الله انا اذهب لصلاه الفجر انا ادخل على رمضان وانا من السنه الماضيه ما قمت الليل ابتدي اقوم لو ركعتين ادخل على رمضان وانا المصحف مغلق واعلته الاتربه من العام الماضي لا 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 ابدا افتح المصحف. اذا انا بدات اقيم امر الدين كله في ايه في الصدق. فالصدق ليس صدقا قوليا فقط لا ابدا سبحان الله فلا بد يعني سبحان الله العظيم الانسان يعني لما يصدق سبحان الله المنصور بلغه ان رجلا هناك عنده اموال ابو جعفر المنصور وخليفة عباسي بلغوا ان واحد من الرعية عنده اموال باقية من اموال بني امية فاستدعاه واحد راح خبر امير المؤمنين والامير المؤمنين في واحد اعرفه عنده اموال باقية من اموال بني امية الدولة السابقة له قال تعالى يا رجل اين الاموال التي عندك من بني امية قال يعني يا امير المؤمنين يعني انت وارث بني امية شوف الصدق انت وارث بني امية يعني انت من ضمن الورثة يعني قال لا قال اذا انت وصي انت من وصي على يتامى او غيره فنرد الوصي قال لا قال فلما تريد اموالهم قال لانهم اغتصبوا الاموال من الناس وانا اريد ان ارجعها فاضعها في بيت المال ان تعود للمسلمين يعني اذا النية طيب. فقال الرجل يا امير المؤمنين هل لك بينة في انهم اغتصبوا هذه الاموال وان لم يكن معك بينة فلا تستطيع ان تأخذ المال. فسكت ابو جعفر المنصور واذا برجل يفاجئه المفاجأة المذهلة يقول له يا امير المؤمنين والله ليس لبني امية اموال عندي ما فهم. قال لك مطلب اي طلب من طلب قال ان تجمعني ومن سعى الي بك او بك الي يعني اللي سعى ووشى ونم وقال لك ان الرجل ده محتفظ باموال لبني امية انا بس اريد ان اجمع فجاء به فاذا بالرجل وجده كان خادما عنده كان خادم وسرق هذا الخادم 500 دينار ذهب من هذا الرجل وولى واراد ان يتهم هذا الرجل الشريف عند امير المؤمنين بهذه القضية. واذا الرجل هذا الشريف الصادق يقول له يا امير المؤمنين اولا عفوت عنه واعطيته 500 دينار زيادة يعني مقابل يعني شكرا لتشرفه بالوقوف بين يديك، و500 اخرى شكرا لله ان صبرنا على امثاله. فتعطى ابو جعفر المنصور رأسه لان هذا صاحب امانة. كان يمكن من البداية يقول والله انا ما عندي، لكن اراد ان يعني ان يوقف ابا جعفر المنصور في درس علم قوي. انت لست وارثا لبني امية ولست وصيا على سبحان الله، لكن الصدق تعرف بعض الامور. الناس قسمت الصدق او لونت الصدق، ولك يا شيخ هذا كذب ابيض، طبعا الله لا عنده لا كذب ابيض ولا كذب احمر، الكذب كذب الا لصاحب المتخاصمين او في المعاريض ممدوحات عن كذب معروفه. في المعاريض يعني ايه؟ من هذا يا ابا بكر على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو قال لهم هذا رسول الله قد يؤذون انهم من اعداء الاسلام. قال هذا رجل يهدين الطريق. وهذا كلام جميل من ابي بكر. هذه تسمى معاريض، هذه تسمى معاريض. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما تقول له يا رسول الله ان زوجي، قال لها الذي في عينيه بياض، باللغة العربية الذي عينه بياض يعني كفيف اعمى يا رب. قالت لا يا رسول الله ليس في عين زوجي بياض. قال ما من احد الا في عينيه بياض، يعني في عينه بياض وبعدين في منه اسود او بني او اخضر او ازرق، لكن في ايه كله يجتمع على ان في ايه في بياض. وقالت الاخرى يا رسول الله يعني ادعو الله ان اكون رفيقتك في الجنة، امرأة عجوز. قال لن يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة. يعني قال اما قرأت قول الله عز وجل عربا اترابا، يعني يوم القيامة رجال ونساء نبقى في عمر 33 سنة جميعا، لا تحتاج المرأة لشد وجه ولا شد عين ولا شد ود ولا شد شعر، ونسأل الله ان يريحنا من الشد واهل الشد سبحان الله. لكن يوم القيامة ان شاء الله في الجنة كل على سن سيدنا عيسى رجال 33 عاما شباب ونساء لا يهرم ولا يهرم ابدا ابدا بفضل الله من كرم الله، ونستريح من عناء الدنيا ومن الكرمشة بتاع السن. واللي زعلان من ان شعره شاب، من شابت له شعرة في الاسلام لن يعذبه الله يوم القيامة، ويقول الله عبدي وهن عظمك وشاب شعرك واحدودب ظهرك فاستحي مني فاني استحي ان اعذبك. اذا المسألة ان الصدق في القول يبدأ بالصدق، يبدأ بعد ذلك في الصدق في النية والارادة، ثم الصدق في العزم، ثم الصدق في تفعيل هذا العزم او في العمل بالعزم الذي عزمت به، ثم في تحقيق امور الدين كلها. فلما تحقق امور الدين كلها الله سبحانه وتعالى يعني يجعلك من الصادقين. والصدق دائما لا يهديك الا للخير، ولكن في ناس تحب الكذب وفي ناس تكذب من غير سبب. يعني هو كذب، طب لماذا تكذب يا فلان؟ فهو خلاص سبحان الله تساله عن بكم هذا الكوب ولا ب10، طب وهذا القلم ولا ب5 وهو لا ب5 ولا هذه بعد، طب لماذا تكذب؟ انا متعود. فمن تعود الكذب والعياذ بالله يحشر عند الله يوم القيامة كذابا. هاك تمرة، هكذا تقول عائشة لابن اختها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هل في يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبا. اما ان تصلح بين اثنين متخاصمين تروح للزوجة يقول لو انت حكم يا ام فلان تبارك الله في ابو فلان، يقول انا ما رأيت خير الا من هذه المرأة الصالحة، انا ما رأيت الذرية الصالحة الا من هذه المرأة الطيبة، انا والله ما رأيت الا ربنا وسع عليها في الرزق يمكن سبحان الله بسبب هذه المرأة المدبرة. وهو ربما ما قال رجل هذا، قال هذه والعياذ بالله حيزبون شيبتني قبل المشيب وتقف مع الزمان ضدي والعياذ بالله رب العالمين. يعني الموضوع يعني كلام سيء في كله، ولكن انت عندما بفضل الله سبحانه وتعالى تنقد الكلام الطيب الذي لم تسمعه هذا ليس كذبا. ثم كذب الرجل على زوجته والمرأة على زوجها لتستمر الحياة، وجودك في البيت خير وهي لا تتمنى وجوده، او ما شاء الله عليك لا قوة الا بالله انت ملكة جمال العالم وهو يقول نسأل الله السلامة في الدنيا والاخرة. هذا تسمى يعني ليس كذبا، وهذا كذب مباح كي تستمر الحياة بين الناس. ولكن يعني ان شاء الله ان كان هناك من وقت بعد الفاصل الذي سوف نعود اليكم بعده ان شاء الله يعني سوف نكمل هذه الاربعة العظيمة الجميلة التي فيها من الرحمة ومن الراحة النفسية ان يكون الانسان حافظ للامانة، ان يكون صادق الحديث، ان يكون حسن الخليقة، ان يكون عنده عفة في طعمة. نسأل الله ان يخلقنا بهذه الاخلاق. نتحدث عن حفظ الامانة وعن صدق الحديث. هذا الاعرابي الصادق الذي جاء مسلما واسلم مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر الغزوة، فلما انتهت المعركة اذا باحد الصحابة يأخذ من الرسول يعني حظ الرجل من الفيء ومن الغنائم ثم يوصله للاعرابي، فجاء الاعرابي مغضبا وقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، يعني انا مش جاي ابايع عشان اخذ غنيمة في حرب، والله قد بايعتك على ان اقاتل معك الكفار والمشركين حتى تأتي لي ضربة هاهنا فاقتل فاكون من اهل الجنة. فدخل المعركة سبحان الله التي تريها، فجاءه حربة في نفس الموضع الذي حدده باصبعه سبحان الله. قال الصحابة ما غادرتها يعني سبحان الله قيد انمولة، يعني نفس الموضع اللي الاعرابي حدد المكان الضرب فيه الطعنة فيه جاءته طعنة فرزق الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. اين هذا الصدق؟ لو 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 سبحان الله. والكلام الاخطر بيسأل الصادقين عن صدقهم سبحان الله، ولكن سوف نرى مسألة الصدق هذه مرة اخرى. ولكن بدأت المكالمات، اول اتصال ان شاء الله. تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك دكتور؟
الله يرضى عنك ويبارك فيكم.
نحن نحبك في الله والله.
الله يرضى عليك يا بنتي. تفضل يا سؤال.
حابة اسألك سؤال، انا من زمان عم حاول اتصل.
أيوة.
هو ما له علاقة بالحلقة.
نعم.
بس نحن اربع بنات، ثلاث بنات وشاب.
طيب.
ويعني كثير نحن يعني صرنا بعمر متقدم ولهلا رب العالمين ما فتح نصيبنا.
نعم.
وعم ندعي كثير وصور البقرة وكل شيء ولهلا يعني سبحان الله الله ما هيك.
نعم.
وكل في ناس قالوا انه في سحر او شيء، بس نحن انا ما بحب صدق هذا الحكي.
طيب.
فحابة انت تنصحنا.
طيب بارك الله فيك.
وانا هذا الموضوع كثير مضايقني.
وصل السؤال. بارك الله فيك. اولا اسال الله العظيم سبحانه وتعالى بعفوه وقدرته ومنه وجوده ان يهيئ لكم زوجا ازواجا صالحين يعينوكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن يا بنيتي انت واخواتك هذا رزق من الله عز وجل يأتي به الله في الوقت الذي يشاءه رب العباد عز وجل، في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد سوف يفتح الباب وتعوضوا عن كل هذه السنوات بأزواج صالحين طالما أنتن تطعن الله عز وجل وتطرقن باب الله وتقرأن من القرآن ما تيسر. فنسأل الله أن ييسر لكم أزواجا صالحين إن شاء الله. وعليكم دائما بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها كنز من تحت العرش. السؤال الذي يليه، عرف العلماء الصدق، لأن لا أستطيع في الكلام عن حسن الخليقة والعفة في طعمة إن شاء الله نرجعها إن كنا من أهل الدنيا إلى الأسبوع القادم بإذن الله، لكن نتحدث عن حفظ الأمانة والصدق. الصدق هو قال العلماء قول الحق في مواطن الهلاك، يعني أنت في موطن معين تظن أن 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 يعني لا موضع معين لا ينجيك فيه إلا الكذب، يعني في موضع معين لا تنجو فيه إلا بالكذب، هنا تصدق. هذا هو الصدق الحقيقي، يعني الانسان دائما يسوي لنفسه يعني لا داعي سبحان الله العظيم لان تصدق لان هذا يضرك وهذا يصنع كذا وهذا يغضب الطرف الاخر، لا انت تصدق مع الله، من صدق مع الله صدق الله معه. لذلك العلماء وضحوا قضية الصدق، يقول الا يكون في احوالك شوب، شوب يعني شوائب احوالك الايمانية مع الله عز وجل، الا يكون في احوالك شوب ولا في اعتقادك ريب، لا يعني لا تشكك ابدا، لا تشكك في عقيدة ولا في مسألة رزق ولا في مسألة كذا، انا اغضبت صاحب المؤسسة يطردني ويقطع رزقي، هذا كلام خطر. ولا في اعمالك عيب، هذه يعني سبحان الله الامور الثلاثة في قضية الصدق. في اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا بنت وبارك فيك. اهلا
وسهلا. انا عايز اسالك سؤال، يعني انا كانت والدتي هي انا والدي متوفي وهي ماسكه امورنا كلها يعني.
ايوه.
عايز يجي في البيت عندنا مثلا بخصوص الشغل وكده، وساعات بيتصلوا في على التليفون، يعني هي ساعات بتقول لي انكري وجودي وقولي ان انا مش موجوده. ما حكم هذا الكذب يعني؟
بارك الله فيك يا وتلاذ عليك، شكر الله لك. وطبعا نحن لا نريد ان نثير مشاكل في البيوت، وهذه الكارثة يعني الله يعين الابناء مع ابائهم وامهاتهم في قضية انا مش موجود او الزوجة مع زوجها، وبالذات مديري المكاتب لما يكون مدير مكتب يعني سكرتير المدير، انا والله لا الاستاذ في اجتماع الاستاذ في خارج المكتب، هذا طبعا بلا شك كذب، ولكن هي لا تستطيع ان تتكلم الان، تقول هكذا يكون ردك، هي لا تستطيع ان تتكلم الان، هي في استراحة واطلبيها بعدين، اتصلي عليها اتصلي بها بعد مدة هكذا يعني، وتخرجي من قضية الكذب. ايوه المكالمة التي تليها. نعم
الو.
ايوه انا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
انا بشتغل في دبي، انا مضيفة.
ايوه.
وكانت عندي صديقة ام اعطتني مبلغ مالي باش نجي نشتري لها دواء هنا من دبي، لان ما يمكنش تشتري من المغرب. ولما جيت لهنا استقلت من العمل، ما بغيتش نزيد في العمل ولو دقيقة يعني، وكان لازم ادفع مبلغ مالي. واخذت من المبلغ اللي اعطتني البنت صديقة امي، وقلت انا لما اروح للمغرب يعني ارد لها المبلغ، ولكن ساقول لها انني لم اتمكن شراء الدواء من دبي، وهذا كذب يعني.
طبعا.
وشنو نقدر نعمل الان؟
والله اذا حاولي باي وسيلة توفي ما وعدت به، او تعيد المال الى.
لا ساعيد المال.
خلاص اعيد المال.
اقول لها انني لم استطع شراء الدواء من دبي.
طبعا انت لم تستطيع الدواء لا تذكر السبب، خلاص هذا ان شاء الله نحسبه غيرك ان شاء الله باذن الله. انت في الاخر ما استطعت الاشتراء.
نعم. عندي سؤال ثاني.
نعم.
يعني ما حكم الاباء اللي عندما تكون الفتاه يعني معهم في البيت كيسالوها فين داخله وفين خارجه وشنو هذا اللبس، ويعني كيدخلوا لها كل شيء، لما تاتيها فيزا للخروج الى الخارج للعمل يفرحون بهذا الشيء، يعني هذا داخل في اطار امانه الاباء لاولادهم.
بارك الله فيك.
يعني ما حكم هذا الشيء ديال انك تروح للخارج وتشتغل وابائها ما يعرفوهاش لا اين بتنام ولا بتفيق ولا شو بتلبس ولا شو تاكل، ولكن وهي قاعدة جنبهم في البيت كيسولوها، يعني شو هذا؟ بغيتك تتكلم عفاك
فيها. حاضر ان شاء الله، وسوف نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع، ويجب على الاباء والامهات ان يتقوا الله رب العالمين في بناتهم وفي وبالذات، والا يجعلهم يسافرن دون محرم، ولكن يتقين الله سبحانه يتقوا الله سبحانه وتعالى، وسوف اعرض هذا الموضوع بالتفصيل في حلقات اخرى ان شاء الله. الاتصال الذي يليه.
الو.
اي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام فؤاد من الجزائر.
يا اهلا وسهلا ام فؤاد من الجزائر، مرحبا.
كل اهل الجزائر يسلمون عليك يا سيدي الشيخ.
وعليكم السلام، وانا احب الجزائر واهلها، اهلا وسهلا.
ونحن ايضا سيدي الشيخ.
نعم.
على كل حال النبع الصافي هو منهاج حياة، صار منهاج الحياة لنا، تصدقني يا سيدي الشيخ. نريد من سيادتكم ان تركزوا ايضا على في قضية الصدق، صدقنا في العبادات وصدقنا في العمل، لانني استاذة يا سيدي الشيخ
ما شاء الله،
ونريد الصدق في ميدان العمل، وهذا الشيء الذي ينقصنا في حقيقة. جميل. يعني في منهاج جميل. حياتنا.
جميل جميل. وانا نعم. اضم صوتي الى صوتك كمعلمة، بارك الله فيك ونفع الله بك، ان نصدق في اقوالنا وفي افعالنا كما قلت في جانب العبادات وفي جانب المعاملات حتى نحشر في زمرة الصادقين ان شاء الله رب العالمين. يعني ارجو من الامة كلها ان تصدق ولا تكذب في صغير الامر ولا كبير، لان الامة لما تحول فيها عدد كبير من افرادها الى كذابين في المعاملات والى كذابين في التعاملات ما بينها وبين بعض، الزوج مع الزوجة والجار مع جاره وصاحب المؤسسة مع العامل وصاحب البيت مع الساكن، كل هذا يعني اضر بنا وللأسف الشديد. فانا ارجو يعني سبحان الله من الله سبحانه وتعالى ان يعني نكون جميعا من الصادقين. لكن يعني اذكر يعني قصة عمر رضي الله عنه لما سبحان الله العظيم اعلن اسلامه وقال اي اهل مكة انشروا اكثر نشرا للاخبار؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي. فقال له عمر يا جميل اني قد اسلمت. فصار جميل يرفع عقيرته ان عمر بن الخطاب قد سبق، وعمر يسير خلفه يقول لا انه كذاب، انما انا اسلمت لله ولرسوله، يعني يحول الكلام الكاذب انه سبق الى كلام صادق، لان المسلم يجب ان يكون صادق القول في صغير الامر وكبيره، في النية في الارادة في العزيمة في القول في تحقيق هذه العزيمة، ثم في نصرة هذا الدين الذي هو عضو فيه او ركن فيه او لبنة في بناء الاسلام الكبير. يعني حقيقة الامر سعدت بكم كثيرا في هذا اللقاء، ولكن اعدكم ان شاء الله نكون من اهل الدنيا ان نكمل بقية الحديث في قضية حسن الخلق وعفة الطعمة في الحلقة القادمة ان شاء الله. لكن ننهي دعاءنا ان شاء الله رب العالمين، ننهي حلقتنا بالدعاء الى الله عسى ان تكون ساعة الاجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم اجعل من امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، واسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا، فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين، امتعنا بالنظر الى وجهك الكريم يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونلقاكم الحلقه القادمه لنكمل لكم هذا الحديث ان شاء الله رب العالمين. نسالكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.